الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الكلام أولى خليل الرحمن سلام الله عليه وعلى نبينا وعلي عليه السلام. بقيت آية واحدة ربما يذكره المتشبث اسم يكون الغريق يتشبث بالحشيش. من يخطئ الأنبياء بقول الله سبحانه حكاية عن دعاء خليل الرحمن اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنه يطلب من الله تعالى أن يجنبه هذه المعصية الكبيرة. ولو لم يكن يخاف صدور هذه المعصية من عندهم لما كان يطلب من الله سبحانه هذا الشيء، وخوفه من وقوع مثل هذه المعصية دليل على عدم الحصانة من العصمة. إذا لو كان هو قد حصل على الحصانة مثل ما يقال والحماية بالعصمة لم يكون يحتمل في حقه أنه يقع في عبادة الأصنام هو وأولادهم، ولم يكون يحتاج إلى الدعاء. ولكن هذا الاستدلال واهن جدا، والوجه في ذلك أنه هذا الاستدلال يبتني على مقدمة مفادها أن العصمة تقتضي استحالة صدور المعصية من المعصوم. فلو كان معنى العصمة هو هذا فالاستدلال تام، باعتبار أنه لو كان معصومين لكان صدور المعصية منه مستحيلا، فإذا كان مستحيلا فلم يكن بحاجة إلى أن يسأل الله سبحانه بهذا السؤال ويدعو الله سبحانه بهذا الدعاء. ولكن في أوائل ما دخلنا في البحث قلنا إنه العصمة وإن فسرت بتفسيرين معروفين، ربما هناك تفسير ثالث إذن معروف تفسيران، أحدهما أنه عبارة عن الملكة، والثاني أنه عبارة عن منحة من الله سبحانه، وهي عبارة عن نوع خاص من اللطف الإلهي، ونحن اخترنا المعنى الثاني وقلنا العدالة بمعنى الملكة التي تحصل بواسطة الممارسة. هذه عدالة بل ليست دائمية، ربما يزل قدم الإنسان وربما لم يكن لديه هذه الملكة ثم حصل عليها بالممارسة. فلو كانت العصمة مثل العدالة ملكتان للازم فرض خلوع معصوم عن العصمة في مراحل من حياته، وهذا لا يلتزم به الإمامية أبدا، بل نعتقد أن المعصوم معصومون من حين خروجه من بطن أمه، فلا معنى لأن لسدل خلوه عن العصمة أبدا. فعليه اخترنا معنى العصمة الثاني، وهو عبارة عن أنها منحة من الله سبحانه وأنها لطف إلهي، ولكن العصمة لا تقتضي استحالة صدور المعصية من المعصوم استحالة ذاتية، وإنما يكون به استحالة وقوعية، بمعنى أنه يلزم من ذلك الكذب على الله سبحانه. إن الله شهد بعصمة الأنبياء مثلا، وعصمة الرسول العظام، وعصمة الأئمة الطاهرين، بل أو عصمة باقي المعصومين، فالنتيجة لو صدرت معصية من أحد المعصومين لزم منه طالي فاسد، بمعنى يترتب على صدور المعصية أمر، ذلك الأمر الثاني هو مستحيل، لا أن هذا الصدور صدور المعصية هو مستحيل، فإذا استحالة وقوعية فقط. فعلى هذا في نفسه ممكن ذاتا أن يستر من النبي أو المعصوم على الإطلاق معصية، وإلا لو كان مستحيلا لما كانت هناك أي فضيلة وأي هذا شرافة للمعصوم، بل يكون الشخص المؤمن العادي الغير معصوم الذي يمتنع عن المعصية والعياذ بالله يكون أفضل بكثير من المعصوم، لأن هذا يتمكن من المعصية ولا يفعل، ذاك لا يفعل لأنه غير متمكن. أما مقيد إذا لم يتحرك هذا لا يقال أن له فضل، أن له فضلا، بل فضل للذي يتمكن من الحركة ولا يتحرك، هذا له فضل. فنتيجة يمكنه أن يكون غير المعصوم أفضل، إذا قلنا إن العصمة تقتضي امتناع صدور المعصية من الله سبحانه. وكذلك صدور الكذب وما شابه ذلك من الله سبحانه، قلنا مستحيل وقوعا، لا أنه مستحيل ذاتا، وأن الله سبحانه يستحيل وقوعا أن تصدر منه هذا ما له كذبة أبدا. وكذلك هذا العصمة إنما تقتضي صدور عدم صدور المعصية، بمعنى أنها مستحيلة وقوعا لا أنها مستحيلة ذاتا. فإذا لم يكن مستحيل ذاتا هذا، فالنبي وغير النبي من المعصومين بحاجة ومفتقرون إلى حماية من الله تعالى، إلى توفيق من الله سبحانه حتى يكون يحميه عن المعاصين. ولذلك الله سبحانه قال واصبر للنبي وما صبرك إلا بالله، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وغير ذلك من الموارد. كل ما يستر من المؤمن من الحسنات بتوفيق من الله سبحانه، وما تستر من المعصيان معاصي إما من سوء اختياره أو بذميمة الخذلان والعياذ بالله تعالى من الله سبحانه. ولذلك هذا النبي وغير النبي مفتقر إلى الله سبحانه وإلى توفيقه تعالى وإلى حمايته تعالى. ولذلك سأل خليل الرحمن قال رب اجنبني وبني أن نعبد له أصنام، فليس يعني ذلك أنه صدرت منه العياذ إلى معصية أو نحو ذلك. هذا تتمة الكلام فيما يعود إلى خليل الرحمن على نبينا وآله وعليه السلام. بعد خليل الرحمن أولادهما إسحاق وإسماعيل، ويعقوب ابن إسحاق كما هو المعروف. فننقل الكلام إلى يعقوب نبينا يعقوب على نبينا وعليه السلام.